الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب فسق الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. عرفنا أن الهدي كان مع غيرهما، فكان الهدي مع من؟ مع أبي بكر وعمر ومع ذوي اليسار، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وقدم علي من اليمن فقال: أهللتم ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن في مشروعية الإهلال الإهلال المبهم كما حصل من علي رضي الله عنه، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن كما عرفنا أنه بعد ذلك لابد أن يعين. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوف ثم يقصر ويحل. قال: ثم يقصر، ولم يقل يحلق، وذلك لقرب الحج، فإنهم قدموا مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة. قال: ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، وهذا من قبيل المبالغة في الكلام، والمعنى نذهب إلى منى مع قرب إثياننا النساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا، والمعنى أن النساء والمعنى أن لهم أن يأتوا النساء. فإذا كان كذلك فمؤدى ذلك أن يأتوا النساء مع قرب دخولهم في الحج، فلهذا قالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما سيكون من أصحابه لما أهدى، وهو الذي استدبر، فالذي استدبره هو الهدي الذي ساقه معه، والذي يستقبل ما لم يحصل بعد. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت. ولو في هذا الموضع ليس فيها محذور، لأن المحذور أن تستعمل فيما لا يجوز كالاعتراض على الشرع أو على القدر، فهذا الذي لا يجوز. أما مجرد الإخبار من غير اعتراض على شرع ولا على قدر، لكن من باب تطييب نفوس الذين أمرهم بفسق الحج إلى عمرة، فإن ذلك مما يستحسن. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيب نفوسهم، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. احتج بهذا من قال أهل العلم أن التمتع أفضل من القران وليس فيه حجة ظاهرة على هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك تطيبا لنفوس أصحابه، فإنهم كانوا يحبون أن يوافقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا لنفوسهم، وأنه لو استقبل من أمره ما استدبر لوافقهم، لما سقى الهدي ولا وافقهم حتى تطمئن نفوسهم وتنشرح قلوبهم وصدورهم، لأن التمتع أفضل من القران مع سوق الهدي، والأظهر أن القران مع سوق الهدي هو الأكمل والأفضل، فإن هذا هو النسك الذي اختاره الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا ما هو الأكمل والأفضل، ولا سيما وتلك الحجة هي حجة الإسلام، فلم يحج بعدها النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءه الموت، فكيف يختار الله عز وجل لنبيه المفضول ويكون الفاضل لأصحابه؟ فهذا فيه بعد، فالأظهر أن القران مع سوق الهدي هو أكمل الأنساك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال تطيبا لنفوسهم، وأنه لو علم ذلك قبل أن يسوق الهدي لم يسوق الهدي من أجل أن يوافقهم فتنشرح صدورهم بذلك ولا يجدوا في أنفسهم من مخالفتهم لفعله عليه الصلاة والسلام. فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وفيما سبق أن من ساق الهدي لا يجوز له أن يحل حتى يتحلل في يوم النحر، وأن الهدي لا يشرع أن يذبح قبل يوم النحر. قال وحاضت عائشة، أي قبل أن تطوف بالبيت، وكان حيضها يستمر معها، بحيث أن الوقوف بعرفة يفوتها إذا أرادت أن تتم عمرتها، فلهذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل العمرة في الحج وأن تصير قارنة. قال وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها. احتج بذلك من قال بمشروعية تقديم السعي على الطواف، لأن من جملة المناسك السعي، والمعنى على قول هذا القائل أن عائشة تركت الطواف بسبب حيضها، وبقية المناسك من السعي وغير ذلك جاءت به، فتكون سعت قبل الطواف، أي قبل الطواف، نعم قبل الطواف مطلقا. وهذا التأويل الحديث لا يستقيم، فإن الحديث جاء في مسلم عن جابر رضي الله عنهما، وقال في حديثه حتى إذا طهرت طافت بالبيت والصفا والمروة، هكذا يقول جابر في رواية مسلم، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، وهذا يدل على أنها لم تطف قبل ذلك، وأن قول جابر في هذه الرواية فنسكت المناسك كلها أي ما عدا الطواف والسعي، فإن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. وأما حديث أسامة الشريك الذي فيه أن هناك من قال سعيت قبل أن أطوف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حرج، فهذه الجملة لا تثبت في الحديث على الصحيح، نعم لا تثبت هذه اللفظة في الحديث سعيت قبل أن أطوف، فالسعي إنما يكون بعد الطواف. وحديث عائشة يدل على هذا المعنى، فإن السعي لو كان يشرع من غير قبل الطواف لسعت. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام سعى لكن بعد طواف القدوم، فلو كان السعي يفعل بغير طواف مع من غير تقدم طواف حول البيت لسعت ولا فعلت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أعني أن النبي عليه الصلاة والسلام سعى في ذلك الوقت بعد طواف القدوم وهي لم تتمكن من الطواف، وهي متمكنة من السعي، فلو كان السعي مشروع لفعلت السعي مع النبي عليه الصلاة والسلام حين فعله. فلما لم تفعل ذلك وأخرت السعي إلى بعد طواف الإفاضة دل ذلك على أن السعي لا يكون منفردا عن الطواف بل يكون قرينا للطواف. فهذا هو القول الصواب وهو الذي يدل عليه السنة وهو الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم. قال: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. هنا لم يذكر السعي باعتبار أن السعي قرين الطواف، فاقتصر على قوله غير أنها لم تطف بالبيت، وهي لم تطف ولم تسعى كما في الرواية التي قرأناها. نعم: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، فأخرت السعي إلى بعد طواف الإفاضة بعد أن طهرت. قال: غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، ولم يذكر وسعت بين الصفا والمروة باعتبار أن السعي قرين الطواف، كان أمرا معلوما. حتى في قول العلماء أن بطواف الإفاضة يحصل التحلل التام، هل يقصدون الطواف من غير سعي في حق من لم يسعى بعد؟ ها يقصدون هذا؟ ها يقصدون مع السعي؟ نعم. وإن اقتصروا على الطواف وقالوا نعم إذا نحر وحلق، إذا رمى جملة العقبة وحلق ونحر وحلق وطاف طواف الإفاضة تحلل التحلل التام، يقصدون طاف وسعى في حق من لم يسعى قبل ذلك. نعم هذا مقصودهم. فهم لا يصرحون بالسعي باعتبار أنه قرين الطواف، إذا ذكر الطواف فقرينه السعي وإن لم يصرحوا به. قال: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بحج، مع أنها في الحقيقة هي قارنة فلها الحج والعمرة معا، لكن رأت أن بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام جئن بعمرة مفردة منفصلة تحللنا منها، فلهذا وقع في نفسها ما وقع. تنطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بحج، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أن طوافها حول البيت وبين الصفا والمروة لحجها وعمرتها، فلما أبت إلا ذلك طيب النبي عليه الصلاة والسلام نفسها. قال: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، وفيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حسن العشرة لنسائه، وأنه يسهل في الأمر الذي يشرع فيه التسهيل. فإن مطلب عائشة رضي الله عنه لم يكن مطلبا محرما، وقع في نفسه ما وقع إذا لم تعتمر، فطيب النبي عليه الصلاة والسلام نفسها. وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، وفيه أن الخروج إلى التنعيم بعد الانتهاء من النسك
لا يوجب طواف الوداع، وهكذا الخروج إلى الحل مطلقا، الحل الذي هو بجوار الحرم لا يوجب طواف الوداع، فإذا انتهى الإنسان من نسكه وقبل أن يسافر إلى بلده أو إلى بلد آخر، فإذا خرج إلى الحل القريب من الحرم على نية الرجوع إلى الحرم فليجب عليه طواف الوداع بهذا الخروج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عائشة بطواف الوداع حين أرادت هذا الخروج، نعم لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تطوف طواف الوداع، وهي طافت طواف الإفاضة وسعت ثم اتجهت إلى نعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بات في المحصب، فجاءت بالطواف وبالسعي لحجها وعمرتها، ثم أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن لها أن تخرج للعمرة مع أخيها عبد الرحمن. فهناك من احتج بهذا الحديث على هذه المسألة، وهناك من قال أن طواف الإفاضة وإن فصل بالسعي يقوم مقام طواف الوداع في حقها، وفيه نظر في نظر، والقول الأول أظهر، وأن مثل هذا الخروج لا يضر إذا خرج الشخص بعد إتمام النسك إلى الحل القريب المجاور للحرم، أن ذلك لا يضر، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وهناك من أهل العلم من أوجب الدم كسفيان الثوري، والصواب أن ذلك لا يضر، وليس هنالك حجة ظاهرة قوية تدل على وجوب الدم، وحيث عائشة يدل على هذا المعنى. قال فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، باعتبار أن التنعيم هو أقرب الحل، وليس المعنى أن التنعيم أفضل من غيره، لكن من أجل هذا المعنى لقربه، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد كان مريدا للسفر بعد أن انتهى من النسك، والتنعيم هو أقرب الحل، فاعتبرت من ذلك الموضع باعتبار أنه أقرب الحل، وإلا فإن العمرة تشرع من أي موضع من الحل، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من حنين ومن قسمة المغانم اعتمر من الجعرانة، لأنه أنشأ العمرة من ذلك الموضع وهي من الحل، وأمر عائشة أن أو أمر عبد الرحمن أن يخرج عائشة للتنعيم باعتبار أنه أقرب الحل. وهذا الحديث احتج به من قال بمشروعية العمرة المكية، ومن حيث المشروعية فهي مشروعة، لكن ليس الكلام في هذه القضية، وإنما في أمر آخر أو في أمور أخرى، أما أصل المشروعية في الحديث يدل على ذلك، ولو كانت عمرة المكي محرمة لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في أمر محرم، فالحديث يدل على المشروعية، لكن بقى أن يقال هل هذا مما يستحب أو لا يستحب، والجواب أن ذلك لا يستحب، ولو كان مستحبا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله الصحابة في زمنه، أو لحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا لم يكن، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة الذين كانوا معه في حجة الوداع غير عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، ولم يرغب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العمرة. فغاية ما يقال أن ذلك مما يشرع، أما أنه من الأمور المستحبة فلا. والإكثار من الطواف حول البيت أفضل من العمرة المكية باتفاق السلف، الإكثار من الطواف حول البيت أفضل من العمرة المكية باتفاق السلف. وقد نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك أمر آخر وهو الإكثار من هذه العمرة المكية، كأن يعتمر في كل يوم، وأشد من ذلك أن يعتمر في اليوم أكثر من مرة، فإن مثل هذا الاعتمار من الأمر المستنكر عند عامة العلماء، فإن العلماء اختلفوا كم يفصل بين العمرة والعمرة. فمن أهل العلم الذهب أن العمرة لا تكون في العام إلا مرة واحدة، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك، فعنده أن العمرة لا تكون إلا مرة واحدة في العام، كما أن الحج لا يكون إلا مرة واحدة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العمرة تكون في العام مرتين، ومنهم من ذهب إلى مشروعيتها في الشهر مرة واحدة، ومنهم من ذهب إلى مشروعيتها في الشهر مرتين، ومنهم من ذهب إلى أنه يفصل بين العمرة والعمرة بنحو 10 أيام، وهو الوقت الذي ينبت فيه الشعر، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد احتجاجا بأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه ذهب واعتمر، أي نبت شعر رأسه، والأثر عن أنس رضي الله عنه لا يثبت. لكن مما هو معلوم أن الحلق أو التقصير من النسك، فهذا أقل ما يقال، أنه يفصل بين العمرة والعمرة بنبات الشعر، باعتبار أن الشعر من جملة حلق الشعر أو تقصيره، حلق الشعر أو تقصيره من جملة النسك، فهذا أقل ما قاله العلماء. فإذا اعتمر مثل هذه العمرة فإنه لا ينكر عليه، لكن إن قدم من بلده بهذه العمرة فهذا هو الأحسن، يأتي بعمرة ثم يرجع إلى بلده، فإن يسأل الله عز وجل له عمرة أخرى رجع من بلده إلى عمرة أخرى ويفصل بين العمرة والعمرة بينه 10 أيام على أقل تقدير، فهذا لا بأس به وهو عمل صالح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، ولم يقل والحج إلى الحج، وهذا يدل على أن العمرة تكرر بعكس الحج، ولهذا قال والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، قال بعد ذلك والحج المبرور، ولم يقل والحج إلى الحج، فالحج لا يكرر في العام، وأما العمرة فإنها تكرر في العام. فهذا هو التمام في العمرة، أن يأتي بالعمرة ثم يرجع إلى بلده، لكن أن يذهب إلى العمرة ويبقى في مكة ثم يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل حول الحرم، فإن هذا الفعل خلاف السنة. فإن فصل فإن فعل ذلك فلا يأثم، إن فعل ذلك لا يأثم، لكنه خلاف الأحسن، والطواف حول البيت أفضل باتفاق السلف. لكن إن أراد أن يفعل هذا لا ينكر عليه، لكن يبين له ما هو الأكمل والأحسن في حقه. فإذا فصل بعشرة أيام فلا ينكر عليه، لكن يقال له الطواف أفضل وأحسن لك بالاتفاق. فإن أهم ما في العمرة ما هو؟ الطواف حول البيت، هذا أهم ما في العمرة. العمرة طواف وسعي، السعي متنازع فيه، منهم من يراه من السنن، منهم من يراه من الواجبات، منهم من يراه من الأركان. فأهم ما في العمرة هو الطواف، فكون الإنسان يكثر من الطواف حول البيت ويمشي في عبادة أفضل له من أن يمشي في غير عبادة إلى الحل ويرجع في غير عبادة. نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يضرب لهؤلاء مثلا بالذي يكون بجوار المسجد، بدل أن يدخل المسجد مبكرا ويتفرغ للعبادة في المسجد، يذهب إلى مسافات بعيدة من أجل أن يرجع إلى المسجد، كأن يكون مثلا في يوم جمعة، بدل أن يدخل المسجد في الساعة الأولى ويكون كأنما قرر بدنه، فيقول أريد كثرة الخطى، كثرة الخطى إلى المساجد، فيبتعد عن المسجد ويذهب إلى مسافات بعيدة من أجل أن يرجع ويدخل المسجد. المشي وسيلة، المشي وسيلة ليس هو المقصود لذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق العبادة. فإن كنت بجوار المسجد ما في داعي أنك تذهب إلى مسافات بعيدة من أجل أن ترجع إلى المسجد. وهكذا الذي هو بجوار البيت بدل أن يطوف ويستغل بالطواف حول البيت ويكثر من الطواف، يخرج إلى التنعيم من أجل أن يأتي بالطواف، يرجع إلى البيت ويأتي بالعمرة التي أهم فيها الطواف، فإن هذا من الجهل. نعم، هذا الفعل من الجهل، والحرص على كثرة الطواف هو الأحسن والأكمل باتفاق العلماء. حتى كان يقول طاووس: الذين يخرجون إلى التنعيم لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون، الذي يذهب إلى التنعيم لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون، وإن كان لا إثم ولا وزر في ذلك إلا في حق من أكثر إكثارا غير مشروع، فهذا الذي يزجر وينهى عنه. فعلى كل، الطواف حول البيت أفضل من هذه العمرة، وهذه العمرة يقال لها العمرة المكية، أن يكون في داخل مكة من أهلها أو من غير أهلها، فيترك الطواف حول البيت ويخرج من أجل أن يأتي بعمرة إلى الحل المجاور للحرم. لكن إن خرج إلى الميقات، إلى ميقات بلده من أجل عمرة، فهذه العمرة لا يقال لها عمرة مكية. إن خرج من مكة إلى الميقات من أجل أن يأتي بعمرة، فهذه العمرة لا يقال لها عمرة مكية. لكن العلماء اختلفوا، هل الأفضل أن يخرج إلى ميقات بلده، أي من مكة إلى ميقات بلده من أجل أن يأتي بعمرة، أو الأفضل في حقه أن يكثر من الطواف؟ وأكثر العلماء على أن الإكثار من الطواف هو الأكمل والأحسن، إنما الإكثار من الطواف هو الأكمل والأحسن. فعلى كل، العمرة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام هي عمرة الداخل إلى مكة، ولم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام خارجا من مكة من أجل أن يدخل إليها، هذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام، لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة خارج من مكة من أجل أن يرجع إلى مكة، وإنما عمرة النبي عليه الصلاة والسلام وعمرة الصحابة في زمنه وبعد زمنه هي عمرة الداخل، يقدم أحدهم من بلده إلى مكة ويأتي بالعمرة، ولا يخرج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة. فهذه العمرة المستحبة وهي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل غير ذلك. فهذا هو المستحب، أن من دخل إلى مكة يأتي بعمرة ولا يخرج من أجل العمرة. لكن بناء على ذلك، لو أن شخصا ذهب وجاء بعمرة، ذهب من بلده وجاء بعمرة، ثم بعد ذلك أراد أن يزور المسجد النبوي، فذهب لزيارة المسجد النبوي وأراد الرجوع بعد زيارته إلى مكة، فهنا يأتي بعمرة أو لا يأتي بعمرة؟ يأتي بعمرة. وإذا كان الفصل قريبا يأتي بعمرة ولا يدخل بغير عمرة؟ كأنه جاء بعمرة وتحلل منها ثم اتجه إلى المدينة يريد زيارة المسجد النبوي، فذهب في نفس اليوم وزار المسجد النبوي، في اليوم الثاني أراد الرجوع إلى مكة، يأتي بعمرة أو لا يأتي؟ ها؟ يأتي بعمرة. هنا في هذا القضية يأتي بعمرة، لأنه راجع إلى مكة، والداخل إلى مكة الأحسن في حقه أن يأتي بعمرة. وهنالك من أهل العلم من أوجب النسك، وأن لا يدخل الشخص الحرم إلا بإحرام. فنزاع قائم بين العلماء، هل يجوز للشخص أن يدخل الحرم بغير إحرام بحج أو عمرة أو لا يجوز؟ محل نزاع بين العلماء. وإن كان الصحيح أن ذلك لا يجب، لكن أقل ما يقال أنه يسحب. نعم. فمثل هذه الصورة يأتي بالعمرة ولو قرب الوقت، لكن متى يفصل بين العمرة والعمرة؟ إذا كان له اختيار، إذا كان له اختيار، إذا جاء بعمرة ثم رجع إلى بلده أراد أن يأتي بعمرة أخرى وقال له تأخر. نعم. وهكذا إذا أراد أن يأتي بعمرة مكية التي هي خلاف السنة، فيقال له افصل بين العمرة والعمرة بعشرة أيام، هذا إذا كان له اختيار. أما هذا الذي لابد أن يرجع، فهو بين إما أن يرجع بنسك أو بغير نسك، الرجوع بالنسك أولى له. يخرج التنعيم من أجل عمرة رمضان، طواف رمضان أحسن. إيه نعم أدري، هذا في العمرة التي تكلم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وش العمرة التي حث عليها؟ عمرة الداخل، هذه العمرة التي فيها الفضيلة الذي جاء فيها الحث، العمرة الذي نعم حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام هي عمرة الداخل إلى مكة. أما أن يخرج الإنسان من أجل العمرة، نعم هذا لا يستحب. الطواف أفضل له من هذه العمرة، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، الطواف والإكثار منه أفضل من هذه العمرة. لكن لو أراد الدخول من بلده في شهر رمضان فهذا نعم يرغب في ذلك، أو كان مثلا في مدينة نعم سافر لزيارة المسجد النبوي ورجع بعمرة، فهذا نعم فهذا راجع، فهذه عمرة الداخل إلى مكة نعم فهي مستحبة. لماذا؟ قد يكون قبل ذلك قصر، لكن لو افترضنا أنه حلق نعم، فإن ثبت الإجماع الذي نقله ابن المنذر من إبرار الموس على الرأس فيفعل هذا، ابن المنذر ينقل في ذلك الإجماع أنه يمر على رأسه، إن ثبت الإجماع في ذلك فيؤخذ به. نعم. فيبقى على هذا على ما ذكره من الإجماع، إلا إذا علم نعم من ينقض هذا الإجماع. لكن إن فعل هذا نعم، إن كان قصر قبل ذلك ما في إشكال، وإن كان حلق يفعل ما ذكره ابن المنذر ويتحلل بذلك. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.